بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين البحث في الصحيح والأعم وقع الخلاف بين الأصوليين في أن الألفاظ هل هي موضوعة للأفراد الصحيحة من الطبيعة أو للأعم منها ومن الفاسدة ولا خلاف في أن الألفاظ ليست موضوعة لخصوص الفاسدة فالاحتمال يدور بين أن تكون الألفاظ موضوعة للجامع بين الأفراد الصحيحة بالخصوص أو الجامع بينها وبين الفاسدة إذن الأمر مردد بين أن يكون المعنى الموضوع له خصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة أو الجامع بينها وبين سائر الأفراد أما احتمال أن تكون الألفاظ موضوعة لخصوص الأفراد الفاسدة فهذا لم يقل به أحد من الأصوليين لا من العامة ولا من الخاصة والمقصود بهذا البحث أنه إذا ورد في لسان الشارع لفظ من قبيل الصلاة فهل لفظة الصلاة موضوعة للفرد الصحيح من الصلاة الجامع للأجزاء والشرائط أم لفظة الصلاة موضوعة للمعنى الجامع بين الفرد الصحيح أو الأعم من الفرد الصحيح والفاسد فعلى القول باختصاص الوضع بالأفراد الصحيحة لا يمكن التمسك بالخطاب إذا شككنا في الصحة لأن الشك في الصحة يلازم الشك في موضوع الحكم والشك في موضوع الحكم لا يجوز معه التمسك بدليل الحكم لأن فعلية الدليل بفعلية الموضوع وكذلك فعلية الحكم إذن يكون الخطاب حينئذ مجملا وأما إذا كان اللفظ موضوعا للجامع بين الأفراد كلها فلا إشكال في جواز التمسك بالدليل للقاطع واليقين بأن هذا فرد من أفراد الطبيعة غاية الأمر أنه مشكوك الوصف أنه صحيح أو فاسد وحيث إن الصحة والفساد عارضتان على الطبيعة إذن لا منافاة بين الشك فيهما وبين إحراز ذات الطبيعة وموضوع الحكم هو ذات الطبيعة حسب الفرض لأن العنوان موضوع للطبيعة الجامعة بين الأفراد الصحيحة والفاسدة فهذا فرد من أفراد الطبيعة ومع إحراز صدق الطبيعة يكون موضوع الحكم فعلياً ويكون الحكم فعليا بالتباع إذن يجوز التمسك بإطلاق الأدلة إن كانت الألفاظ موضوعة للأعام وتكون الخطابات مجملة إن كانت الألفاظ موضوعة للأفراد الصحيحة وبذلك انفتح البحث عما هو الموضوع له الألفاظ هل هو خصوص الصحيح أو الأعام من الصحيح والفاسد هذا هو مبحث الصحيح والأعم وهذا المبحث تطرق إليه علماء العامة بشكل لا يخلو عن تفصيل وتبعهم الخاصة في طرق هذه المسائل والمباحث وقبل الدخول في تفصيل هذه المباحث قدم صاحب الكفاية قدس الله نفسه مقدمات باعتبار أنها تمهد لهذه المباحث المقدمة الأولى تصوير النزاع في هذه المسألة وذلك أنه قد قيل بأن النزاع في الصحيح والأعام موقوف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية أما لو قيل بانتفاء الحقيقة الشرعية فإنه يرتفع موضوع البحث حينئذ، ويكون ذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وبيان ذلك أنه على القول بثبوت الحقيقة الشرعية يجوز الكلام في أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم، باعتبار أن القول بثبوت الحقائق الشرعية يستبطن القول بثبوت هذه المعاني بنحو الجدة والاستحداث والحدوث، بمعنى أن الألفاظ موضوعة لماهيات جعلية لم يكن لها ثبوت قبل الشارع. وحيث إن هذه الماهيات تنقسم أفرادها إلى صحيحة وفاسدة، فمن المعقول أن نتكلم أن الشارع عندما وضع اللفظ لهذه الطبيعة هل قيد الوضع بخصوص الصحيحة، أو أنه وضع اللفظ لذات الطبيعة الجامعة بين الصحيح والفاسد. وأما إذا قلنا بأن الحقيقة الشرعية غير ثابتة، فذلك مرجعه إلى أن الألفاظ لم تنقل عن معانيها الأصلية. ومن الواضح أن المعاني الأصلية اللغوية والعرفية لا معنى لتقسيمها عند العرف إلى صحيح وفاسد، فالشرع لم يتصرف في وضع الألفاظ بإزاء تلك المعاني، ولم تتطرق يد جعله إلى تلك الألفاظ، فلا معنى لإيقاع البحث حينئذ عن الصحيح والأعام. ومن هنا تصدى الأعلام لبيان كيفية وقوع النزاع في الصحيح والأعام على تقدير القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. والذي يمكن أن يقال في المقام وجوه: الوجه الأول أن يقال بأن الكلام في مبحث الصحيح والأعام هو عن المستعمل فيه تلك الألفاظ، فالفرق بين القول بثبوت الحقيقة الشرعية وبين القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيما يرتبط بمبحثنا هو خلاف في ماهية الأصل الذي يتكفل مبحث الصحيح والأعم به. فعلى القول بثبوت الحقيقة الشرعية يكون نتيجة مبحث الصحيح والأعم هو بيان أصالة الحقيقة، وأن الحقيقة ما هي، هل هي خصوص الصحيحة أو الأعم من الصحيحة والفاسدة. وأما على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فنتيجة مبحث الصحيح والأعم هو بيان أصالة المستعمل فيه، وأنه الأفراد الصحيحة بالخصوص أو الأعم منها ومن الفاسدة، ويراد بالأصل حينئذ إما الغلبة أو القرينة العامة أو أمثال ذلك. وبعبارة أخرى، القائل بثبوت الحقيقة الشرعية يقول أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم، وأما القائل بعدم الحقيقة الشرعية فيقول الألفاظ مستعملة في الصحيح أو مستعملة في الأعم. ومن الواضح أن الفرق بينهما ليس بفارق يمنع من إيقاع البحث في الصحيح والأعم. إذن كما يجري النزاع في هذا المبحث بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، كذلك يمكن تصور وقوع النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. طيب، إن قلنا بأن محل النزاع هو المستعمل فيه، فكيف نصور الخلاف فيما في المستعمل فيه بملاحظة الصحيح والأعم؟ قال الأعلام، ومنهم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه كما جاء في كتاب مطارح الأنظار الذي هو تقريرات بحثه الشريف، قال الأعلام ومنهم شيخنا أنه يمكن أن يقال بأن الصحيحي يدعي أن الألفاظ مستعملة في الصحيح للعلاقة بينها وبين بين المعاني اللغوية والعرفية ولو باعتبار الأثر الخاص، فمثلا الصلاة موضوعة للدعاء، والدعاء له آثار خاصة على الروح وفي الخارج. وقد لاحظ الشارع المشابهة بين أفراد الصلاة الصحيحة وبين الدعاء، فاستعمل لفظة الصلاة في الأفراد الصحيحة. وبتبع المشابهة بين الدعاء والأفراد الصحيحة استعمل لفظة الصلاة في الأفراد الفاسدة. فثمة علاقتان، علاقة بين الأفراد الصحيحة وبين الدعاء، وعلاقة بين الأفراد الفاسدة وبين الأفراد الصحيحة، أو بين الفاسدة وبين الدعاء. وهاتان العلاقتان مترتبتان على ما سيأتي الكلام عنه بالتفصيل في بيان ماهية الترتب أو وجه الترتب بين هاتين العلاقتين. فالصحيح يدعي أنه إذا لم توجد عندنا قرينة صارفة، قرينة معينة، فمع العلم بأن الشارع لم يرد المعنى اللغوي، ومع تردد اللفظ بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، نحمل اللفظ على الأفراد الصحيحة ولو من جهة أنها أقرب المجازات، أو نحمل اللفظ على الأفراد الصحيحة لأنها المناسبة للمعنى اللغوي. هذا مدعى الصحيح. وأما الأعم فإنه يقول أن المستعمل لاحظ العلاقة بين الجامع وبين المعنى اللغوي، فاستعمل اللفظة في الجامع أولا، وبملاحظة هذه العلاقة استعمل اللفظ في الأفراد الصحيحة ثانيا، فيكون هناك ترتب عند الأعم معاكس للترتب الذي يراه الصحيحي. فمدعى الصحيحي لزوم حمل اللفظ على المعاني على الأفراد الصحيحة ولو كان الاستعمال مجازيا، ومدعى الأعم لزوم الحمل على الأفراد على الطبيعة الجامعة ولو كان الاستعمال مجازيا. هذا بعض ما في كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وسيأتي الإشارة إلى مطلب آخر له بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ومن الوجوه التي ذكرها الأعلام ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وهذا الوجه هو تفصيل لما نسبناه لما ذكرناه عن شيخنا الأنصاري. الشيخ الأنصاري ذكر وجهين، الوجه الأول الذي تقدم والوجه الثاني الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما كلام صاحب الكفاية فهو تفصيل ما ذكره الشيخ الأنصاري وغيره في الوجه الأول. حاصل ما ذكره الآخند قدس الله نفسه من توجيه للنزاع على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، أن يقال بأن النزاع حينئذ يكون في تعيين ما هو الأصل في الاستعمال، وأن الشارع عندما ألقى اللفظ هل استعمل اللفظ في الصحيح في الصحيحة من الأفراد باعتبار كون الأفراد الصحيحة مناسبة بلا واسطة للمعنى اللغوي، وأما الأفراد الأخرى أو الطبيعة الأعام فإنها تناسب المعنى اللغوي بواسطة مناسبتها للصحيحة، فالكلام حينئذ يكون في تعيين ما اعتبرت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي أولا، بحيث إذا لم توجد قرينة معينة وتردد الأمر بين المعنيين نحمل اللفظ على المعنى الأول المناسب أولا ولو من دون قرينة معينة، ولا يتصل النوبة إلى المعنى الثاني إلا عند مانع من حمل اللفظ على المعنى المناسب الأول. وخلاصة هذا الكلام أن علاقة المستعمل فيه أولان هي علاقة بلا واسطة، وأما علاقة المستعمل فيه ثانيا، وأقصد بالمستعمل فيه ثانيا ما قل عدد استعمالات اللفظ فيه، فالقرينة العامة هي لزوم تعين حمل اللفظ على ما يستعمل فيه اللفظ غالبا. فالكلام حينئذ النزاع في تعيين غلبة الاستعمال وأنها للأفراد الصحيحة، أو بالعكس والغلبة تتبع المناسبة. فإذا قلنا بأن الاستعمال غالبا في الأفراد الصحيحة، فباعتبار أن الأفراد الصحيحة تناسب المعنى اللغوي أولا، وأما الطبيعة الأعم فاستعمال اللفظ فيها إنما هو من جهة أنها جزء الأفراد الصحيحة تحليلا، وباعتبار كونها مناسبة للأفراد الصحيحة تناسب المعنى اللغوي. وبالجملة فالنزاع حينئذ يكون في تعيين المعنى الذي لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى الأصلي أولا، ثم ملاحظة المعنى الآخر بتبع ملاحظة المعنى الأول. إذن البحث هنا في تعيين ما لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى الأصلي أولا، هل هو الأفراد الصحيحة أو الطبيعة العامة. هذا ما ذكره الآخند قدس الله نفسه الزكية. هذا وجه طبعا سيأتي إن شاء الله التعرض لما ذكره عن الباقلاني. وقد أورد الآخند على هذا الكلام أن صحة هذا التوجيه تتوقف على أمرين: الأمر الأول إثبات الترتب بين العلاقتين، بمعنى أن صحة هذا الوجه تتوقف على أن تكون علاقة اللفظ بأحد المعنيين كالصحيح أو الأعام قبل علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الآخر. فإذا قلنا مثلا حسب مدعى الصحيح أن المعنى الصحيح أو الأفراد الصحيحة لوحظت العلاقة بينها وبين المعنى اللغوي أولا، فكلامه يرجع إلى أن العلاقة هنا في رتبة متقدمة على رتبة علاقة الطبيعة الأعام بالمعنى اللغوي. وصاحب الكفاية يقول لا دليل على ترتب هاتين العلاقتين، وذلك لأنه قد يقال بأن الكلام كما نوهنا في أول المبحث ليس في وضع اللفظ أو استعماله في خصوص الفرد الفاسد، إذ لم يدعي أحد بأن الفاسد هو الموضوع له أو هو المستعمل فيه، بل المدعى هو استعمال اللفظ أو وضع اللفظ على تقدير القول بثبوت الحقيقة الشرعية أو القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في خصوص الصحيحة أو في الأعام. ومن الواضح أن نسبة الأعام أي الطبيعة إلى المعنى اللغوي كنسبة الفرد الصحيح منها إلى المعنى اللغوي، لا تقدم لأحد المعنيين على الآخر في ارتباطه بالمعنى اللغوي. إذن هذا الوجه يتوقف على هذا الأمر، وهذا الأمر غير ثابت. ثانيا، سلمنا معكم بأن علاقة الفرد الصحيح بالمعنى اللغوي في مرتبة قبل علاقة الطبيعة الأعام بالمعنى اللغوي، سلمنا بهذه القبلية، لكن هل المقصود بهذه القبلية أنه القبلية باعتبار تفاوت وجه الشبه؟ مثلا نحن نستعمل لفظة الأسد في الرجل الشجاع باعتبار وجه الشبه بينهما وهو الشجاعة، فمن المعقول أن يكون وجه الشبه متفاوتا بتفاوت أفراد الشجاعة في الخارج، فكلما كانت الشجاعة أكثر وضوحا وأشد كان لفظ الأسد مستعملا بنحو أولى في من لم يكن كذلك. هذا معقول، لكن لاحظوا أن درجات الشجاعة ارتباطها بالمعنى الأصلي وهو الأسد بنحو واحد، لا بمعنى أن ارتباط الدرجة الأدنى بمعنى الحيوان المفترس تمر بواسطة الدرجة الأعلى. لا، نحن نقول الدرجة الأعلى قبل الدرجة الأدنى، ونقول بالتفاوت، ونقول مع تردد الأمر بأن الذهن مثلا يرى الأولوية، لكن هل هذه الأولوية بحيث تكون قرينة عند انتفاء إرادة المعنى الأصلي على إرادة خصوص الدرجة العليا؟ لا دليل على ذلك. نحن نتكلم عما لو كانت الدرجتان مناسبتين للمعنى الأصلي بلا واسطة، لكن بين التناسب تفاوت في الدرجتين، صحيح، وهذا غير كون الدرجة متعلقة بالدرجة العليا. نعم، لو قلنا بأن ارتباط الدرجة الدنيا بالدرجة بالمعنى الأصلي يمر بواسطة الدرجة العليا، لكان حمل اللفظ على الدرجة الدنيا مع إمكان حمله على الدرجة العليا غير صحيح، لكن هذا خلاف ما نحن ندعيه في المقام. فالكلام أن درجة الطبيعة الأعام أضعف من درجة الفرد الصحيح في الارتباط بالمعنى الأصلي، لكن مع ذلك كلتا الدرجتين مرتبطة بالمعنى الأصلي بلا واسطتين. فذكر قدس الله نفسه أن صحة التوجيه تتوقف على أن يكون بناء الشارع عند عدم وجود قرينة معينة على إرادة خصوص المعنى الأول دون المعنى الثاني. وقد ذكر قدس الله نفسه في الكفاية أنه لا دليل على هذا الأمر كما لا دليل على الأمر الأول. هكذا ناقش صاحب الكفاية هذا الوجه لتصحيح وقوع النزاع في الصحيح والأعم بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. وأما وهذا من تتمة كلام صاحب الكفاية، أما تصوير النزاع على قول الباقلاني فقد قيل بأن النزاع على قول الباقلاني الذي يقول بأن الألفاظ لم تتغير عن معانيها الأصلية، وإنما جعل الشارع الاستعمال فيها مقرونا بإقامة قراء على إرادة قيود خاصة، فمراد الشارع من الصلاة هو المعنى اللغوي، ولكنه قيد المعنى اللغوي بقيود خاصة مستفادة من دوالة خاصة وقراء خاصة. فقال صاحب الكفاية تبعا للأعلام أن النزاع حينئذ في تعيين مقتضى القرينة العامة، وأن القرينة العامة التي يعتمدها الشارع بحسب الغالب لإفادة مراده من الألفاظ هل هو جميع الأجزاء والشرائط، وهذا يساوق الصحيح، أو بعضها في الجملة بنحو القضية المهملة، وهذا يساوق الأعام. فقال قدس الله نفسه أن تصوير النزاع، قال صاحب الكفاية أن تصوير النزاع على رأي الباقلاني يشبه من جهة ما ما ذكر في تصوير النزاع على القول بالاستعمال المجازي في المعاني الجديدة. قال صاحب الكفاية يرد عليهم نفس الإشكال، وهو أنه ما الدليل على أن الشارع عنده قرينة عامة تقتضي الحمل على هذا المعنى أو على هذا المعنى؟ فلما لا يقال بأن الشارع قد اعتمد في الموارد على قراء خاصة تفيد القيود التي هو بصدد بيان قيديتها، ومع انتفاء تلك القراء يكون الخطاب حينئذ مجملا لا يصح التمسك به. هذا مجمل ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. أما الذي يذكره المحقق المحشي قدس الله نفسه فهو بعد الإشارة والإلماع إلى مطلب صاحب الكفاية قدس الله نفسه بنحو الاختصار، فهو إشارة إلى ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه كما جاء في تقريرات بحثه، وهو الوجه الثاني الذي أشرنا إليه. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أنه يمكن أن يكون النزاع بين الصحيحي والأعمي إن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية راجعا إلى تعيين المستعمل فيه، لكن لا بالوجه الذي تقدم سابقا بل بوجه آخر، وهو أن يكون مدعى الأعم أن الألفاظ مستعملة في الأعم من الصحيحة والفاسدة، وذلك باعتبار أن الشارع لاحظ علاقة خاصة بين المعاني الجديدة وبين المعاني اللغوية، فاستعمل الألفاظ في تلك المعاني الجديدة في جميع أفرادها. هذا مدعى الأعمي. فالأعمي يرى استواء أفراد الطبيعة الصحيحة والفاسدة في الانتساب والارتباط بالمعنى الأصلي، ويكون استعمال لفظة الطبيعة في جميع الأفراد على نحو واحد وبوجه واحد. هذا مدعى الأعمي. وأما الصحيح فهو يرى أن الألفاظ مستعملة في الجامع بين الأفراد الصحيحة، وذلك باعتبار مشابهتها للمعاني اللغوية بوجه من وجوه الشبه. وأما استعمال اللفظ في الأفراد الفاسدة فهو ليس من جهة استعمال اللفظ في الطبيعة الجامعة بين الصحيح والفاسد، بل من باب تنزيل الفرد الفاسد الفاقد للجزء أو الشرط منزلة الواجد، وبالتالي يكون مدعى الصحيح أن اللفظ إذا لم يرد به المعنى الأصلي مستعملا في الفرد الصحيح دائما. غاية الأمر أن الفرد الصحيح تارة يطبق على معناه الواقعي، على فرده الواقعي، ويكون التجوز حينئذ في خصوص الاستعمال، لأن اللفظ لم يستعمل في معناه الأصلي بل استعمل في المعنى الصحيح. وأما وقد يطبق الصحيح على الفرد الفاقد تنزيلا للفاقد منزلة الواجد، ويكون عندنا تجوزان، ولا بد من الالتفات هنا إلى الفرق بين التجوزين. التجوز الأول هو التجوز في الاستعمال، باعتبار أن الشارع استعمل اللفظ لا في معناه الأصلي اللغوي بل في المعنى الجديد وهو الفرد الصحيح، وهذا تجوز في الاستعمال، فهذا مجاز لفظي. ولكن الشارع قارن بذلك التجوز تجوزا آخر، لأنه طبق الصحيح على غير فرده ونزل الفاقد منزلة الواجد. وهنا لم يتصرف الشارع في المعنى المستعمل فيه بل تصرف في معنى الصحيح، بمعنى أن الشارع لم يقل أنني أستعمل اللفظ في غير المعنى الصحيح، بل هو يدعي أنه يستعمل الفرد في المعنى الصحيح، ولكنه طبق الصحيح على الفرد الفاقد، وهذا تجوز في أمر عقلي. فمقتضى الصحيحي دعوى الصحيحي أن علاقة اللفظ بالفرد الصحيح أولى من علاقة اللفظ بالفرد الفاقد، لأن الفرد الفاقد لم يستعمل فيه اللفظ ابتداء، وإنما استعمل فيه اللفظ بواسطة تطبيق المعنى الصحيح. فاللفظ دائما مستعمل في المعنى الصحيح. فمدعى الصحيحي أنه إذا قامت القرينة على أن المتكلم لا يريد المعنى الأصلي وتردد الأمر بين الفرد الصحيح والفرد الفاقد لزم حمل اللفظ على الفرد الصحيح، لأن هذا مقتضى عدم القرينة، لأن حمل اللفظ على الفرد الفاقد فرع قرينة على أنه يريد من الصحيح الفرد الفاقد، أو يريد من الفرد الصحيح الأعم من الفاقد والواجد، وتلك القرينة مفقودة. فإن قلت طيب لماذا حملنا الكلام على الفرد الصحيح ما دام القرينة مفقودة، قلت يكفي في حمل اللفظ على الفرد الصحيح القرينة الصارفة، ولا نحتاج إلى قرينة معينة. هذا هو المطلب الذي ذكره المحقق الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. الشيخ المحشي قدس الله نفسه قبل أن يناقش هذا الوجه في لبيان أحقيته وعدم أحقيته أورد إشكالا على التقرير، قال الأولى أن يقال أن مدعى الصحيح كما ذكر شيخنا الأنصاري، وأما مدعى الأعمي لا مساواة الفرد الفاقد للفرد الواجد كما يظهر من عبارة التقرير، لأن مقتضى ذلك التوقف باعتبار أنه مع تعذر حمل اللفظ على المعنى الأصلي لا نعلم أن مراد المتكلم هو الفرد الفاقد أو الفرد الواجد، والمفروض أنهما متساويان بحسب عبارة التقرير. فالأولى أن يقال بأن مدعى الأعمي هو أن اللفظ مستعمل في الطبيعة الجامعة، ومع عدم وجود القرينة المعينة للفرد الصحيح يجوز التمسك بإطلاق الدليل لإحراز صدق الطبيعة على جميع الأفراد، لا أن الأعمي يدعي المساواة بين الأفراد، بل يدعي أن اللفظ مستعمل في الطبيعة الجامعة. نقرأ هذا المقدار وإن وسع الوقت أكملنا. قال صفحة 92 قوله وفي جريانه أي النزاع على القول بالعدم إشكال، وسنأتي إن شاء الله تعالى بما عندنا بعد تمام كلام المحشي. لا شبهة في قصور عنوان البحث وأدلة الطرفين عن الشمول. مقتضى عنوان البحث، لأنهم عنونوا البحث بهذا العنوان، قالوا هل أسامي الماهيات مخصوصة بالصحيحة أو شاملة للأعم، هكذا عنوان. ومقتضى التعبير بالأسامي ملاحظة ملاحظة ماهية الواضع، والواضع يساوق القول بثبوت الحقائق الشرعية، فإذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية لا يتحقق موضوع البحث في المقام. إذن يكون مبحث الصحيح والأعم بملاحظة العنوان من فروع الحقيقة الشرعية، وهكذا جعل صاحب القوانين مبحث الصحيح والأعم من توابع الحقيقة الشرعية. أيضا أدلة الطرفين التي تمسك بها الطرفان تقتضي الاختصاص، وذلك لأنهم تمسكوا بمثل التبادر أو تمسكوا بصحة السلب، وهذه من علائم الحقيقة والمجاز كما تقدم. إلا أن تسرية النزاع لا تدور مدار العنوان والأدلة، انتبهوا لهذه العبارة لأنها ذات قيمة. قال إلا أن تسرية النزاع لا تدور مدار العنوان والأدلة، أي أنه محل البحث لا يتقيد بالعناوين وبأدلة الطرفين، فربما تقصر طبقة من طبقات العلماء عن ابتكار أدلة تناسب المطلب، ويكون مقتضى الدليل الذي توصل إليه المتأخرون تعميم البحث لغير ما لاحظه المتقدمون، المدار على طبيعة البحث لا على خصوص الأدلة التي ذكرت على ألسنة الطرفين. نعم بعض الأدلة مقتضاها تضييق دائرة البحث، لكن هذا الاقتضاء يجب أن يكون ثبوتي لا بملاحظة قصور العناوين والأدلة الإثباتية، انتبهوا فرق بين الأمرين. بل ربما مثلا إذا تمسكنا بمحذور عقلي للثبوت فمثل هذا الدليل يقتضي قصر النزاع على محل المحذور العقلي، أما إذا تمسكنا بمثل التبادر أو تمسك الآخر بعدم التبادر فهذا الدليل لا يقتضي تضييق محل البحث. قال بل ربما تجب تسريته مع عموم الثمرة لغيره، كما فيما نحن فيه الثمرة تترتب على البحث ولو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية. فإنه لو ثبت أصالة الاستعمال في الصحيحة، التعبير بأصالة الاستعمال لا بملاحظة الصحيحة بل بملاحظة قوله أو الأعم. إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة للصحيحة فلا إشكال. طيب، وإذا قلنا بأن الألفاظ ليست موضوعة، لا حقيقة شرعية، نقول نتكلم حينئذ عن أصالة الاستعمال، وأن الأصل في الاستعمال الصحيحة، أو أن الأصل في الاستعمال الأعم من الصحيحة والفاسدة. لترتب عليه ثمرة النزاع، لترتب عليه ثمرة النزاع من التمسك بالإطلاق على الأعام وعدمه على الصحيحة، لترتب ثمرة النزاع من التمسك وعدمه، هذا عدمه معطوف على التمسك، وعدمه عدم التمسك على الصحيحة. قوله في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع كذا وكذا، تقريبه، هذا خلاف ما في الكفاية، أو قل تفصيل ما في الكفاية. الذي ذكر في الكفاية عبارة يمكن حملها على وجه الترتب بين المجازات بالنحو الذي يعبر عنه بأقرب المجازات، فيقال بأن اللفظ مع تعذر الحمل على المعنى الحقيقي يحمل على أقرب المجازات. المقصود بأقرب المجازات أن يوجد عندنا معنيان مجازيان، أحدهما أقرب إلى الحقيقة من الآخر، ولكن كل منهما يكون قربه إلى المعنى الحقيقي بلا واسطة. فالأصل اللغوي والعرفي والمحاوري يقتضي الحمل على أقرب المجازات، تبهتوا؟ هذا معنى حملت عليه عبارة صاحب الكفاية، ومعنى آخر حملت عليه عبارة صاحب الكفاية، وهو ما يذكره المصنف، لأنه يحتمل أن يكون صاحب الكفاية ناظرا إلى مطلب أستاذه الأنصاري قدس الله نفسه. تقريبه، لذلك قال تقريبه على ما في تقريرات بعض الأعاظم، الشيخ الكلانتري وهو من كبار تلامذة الشيخ الأنصاري، وقد قرر بحثه في مسائل الألفاظ بعنوان مطارح الأنظار، وهو مطبوع بحمد الله، أن اللفظ قد استعمل عند الصحيحي في الصحيحة لعلاقة بينها وبين المعنى اللغوي. أي علاقة؟ علاقة الجزء والكل، أو علاقة المشابهة في الأثر، أمثال ذلك. وفي الفاسدة لا لعلاقة بينها وبين المعنى الأصلي، ولا للمشاكلة بينها وبينه في الصورة، أو بينها وبين الصحيحة، لا، بل من جهة التصرف في أمر عقلي وتنزيل المعدوم من الأجزاء والشرائط منزلة الموجود، لئلا يلزم سبك المجاز من المجاز. المقصود بسبك المجاز من المجاز، وهو بالمناسبة ذهب المشهور إلى بطلانه، لا يصح سبك المجاز من المجاز. ما المقصود بسبك المجاز من المجاز؟ انتبهوا، كثيرا ما يقال هذا من باب سبك المجاز من المجاز، وهو غير ما يريده الشيخ الأنصاري هنا، لأن الذي يريده الشيخ الأنصاري هو ما حكم المشهور ببطلانه، ولذلك يفر الشيخ الأنصاري عنه. ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك هو أن المجاز يلاحظ نسبته إلى معنى مجازي آخر، فيستعمل اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي المستعمل في المعنى المجازي فيما يشابه المعنى المجازي، فيكون المقصود بسبك المجاز من المجاز نقل اللفظ من المعنى المجازي إلى المعنى المجازي الثاني لمشابهة بين المعنيين المجازيين، كما أنه يستعمل لفظ المعنى الحقيقي في المعنى المجازي لمشابهة بينه وبين المعنى الحقيقي. المشهور بطلان سبك المجاز من المجاز، لاحظوا، المشهور بطلان سبك المجاز من المجاز بهذا المعنى الذي شرحناه، والذي ينصرف الذهن إليه عندما يقال سبك المجاز من المجاز هو ما يتناسب مع مجاز السكاكي، وهو عين ما ذكره شيخنا الأنصاري هنا، وهو تطبيق المعنى على غير فرده ادعاء. فإذا كان اللفظ مستعملا في معنى مجازي وذلك المعنى المجازي طبق على فرده فهو بحسب الاصطلاح الدارج الذي في أذهاننا هو سبك مجاز من مجاز، لكن هذا مجاز عقلي من مجاز لفظي. الشيخ الأنصار يقول لا مانع من ذلك، هذا غير ما حكم المشهور ببطلانه. المشهور حكم ببطلان سبك المجاز اللفظي من مجاز لفظي، لا سبك المجاز العقلي من مجاز عقلي. هذا وأيضا قد يطلق سبك المجاز من مجاز على نحو آخر ثالث، وهو ما يناسب عنوان التوسع في المجاز، كما قلنا أشرنا إلى ذلك بلفظ السودان. لاحظوا، لفظة السودان جمع من صيغ الجمع، يراد بها الأفراد السود، استعملت أولا في معناها اللغوي وهو كل قوم سود، ثم نقل منهم إلى قوم خاصين وهم الذين يسكنون في غرب البحر الأحمر، ثم نقلت منهم إلى أرضهم بعلاقة الحال والمحل. هذا سبك مجاز من مجاز، مع كثرة الاستعمال أصبح هذا الاستعمال وضعيا، يعني أصبح حقيقة مع كثرة الاستعمال. لكن لا نتكلم، لا ليست تمثيلنا بهذا المطلب بعد حدوث الوضع، بل قبل حدوث الوضع. قبل حدوث الوضع يكون هذا مجاز من مجاز، لكن بأي نحو؟ بنحو التوسع، لا بمعنى استعمال اللفظ في غير معناه ثم من معناه إلى معنى آخر. لا، نحن استعملنا لفظة واحدة في معناها ثم توسعنا في ذلك المعنى. فمثلا أولا كنا نستعملها في مطلق السود، ثم خصصنا المعنى بقيد فاستعملنا لفظة الكل في الجزء، لكن لا بعنوان أن هذا جزء وذاك كل، بل بعنوان أنه فرد للطبيعة. زين، فرد للطبيعة، لكن هذا بنحو التوسع، وكأننا نقول أن هؤلاء هم أولى من يطلق عليهم لفظ السود باعتبار شدة سواد ألوانهم مثلا، وهكذا. وقد تذكر أمثلة أولى من هذا المثال الذي ذكرناه. لكن من المهم أن ينتبه إلى أن سبك المجاز ها هنا من مجاز الذي بنى الذي تحاشى الشيخ الأنصاري كما يفهم من قوله لئلا يلزم، تحاشى من الوقوع فيه، هو ما يكون مجازا لفظيا من مجاز لفظي، لا مجازا عقليا في مجاز لفظي. فهذا ما هو بصدد بيانه. فلا مجاز أصلا من حيث المعنى، يريد لا مجاز أصلا من حيث المعنى الموضوع له، لا مجاز أصلا في الاستعمال وراء التجوز الأول، إلا في استعمال اللفظي في الصحيحة. إذن لا يوجد عندنا إلا مجاز لفظي واحد، لا مجازان لفظيان، بل هنا مجاز لفظي واحد وبعده مجاز عقلي، وهذا ليس بباطل. وحيث إن الاستعمال دائما في الصحيحة من حيث المفهوم والمعنى، فمع عدم القرينة على التصرف في أمر عقلي يحمل على الصحيحة لتعذر الحمل على المعنى الأصلي باعتبار الفراغ عن عدم إرادة المعنى الأصلي، وإنما يدور الأمر بين الأفراد للصحيحة للصلاة بالمعنى الجديد. إذن نحملها على المعنى الصحيح لأنه هو المستعمل فيه، ويترتب عليه ما يترتب على الوضع للصحيحة من الثمرة. بعد إذا شككنا في الصحة لا مجال للتمسك بالدليل لعدم إحراز الموضوع. وأما الأعمي فهو على ما ذكره المقرر، المحشي يقول هذا ما ذكره المقرر، يدعي تساوي الصحيحة والأعمي في المجازية، إلا أن لازمه التوقف وهو ينافي غرضه. لاحظوا إن وأما الأعمي فهو على ما ذكره المقرر. قوله على ما ذكره المقرر هذا من المحشي من باب لفت نظر القارئ إلى ضرورة الالتفات إلى هذه النكتة، وهي أن هذا التقرير هو ما يظهر من عبارة المقرر للشيخ، ما نقدر نجزم هذه عبارة المقرر. طيب ما هي عبارة المقرر؟ لماذا هذا التأكيد؟ يقول يدعي المساواة بين الصحيحة والأعمي في المجازية. قال المحشي إلا أن هذا لازمه التوقف، لأنه إذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الأصلي يتردد الأمر بين أن يكون مقصوده الصحيح أو الأعم، ولازم ذلك التوقف لأنه من باب تردد اللفظ بين معنيين ولا قرينة على أحدهما، نحتاج إلى قرينة. وهو ينافي غرضه، لأن غرض الأعمي هو أنه يتمسك بالدليل باعتبار انطباق الماهية على جميع أفرادها. هكذا قال إلا أن لازمه التوقف وهو ينافي غرضه. قلت إما أن تكون عبارة المحشي فيها يعني سهو، أو أن الإشكال غير وارد، وذلك لأن المانع من التمسك هو تردد الكلام بين معنيين متباينين، وذلك للحاجة إلى القرينة المعينة لأحدهما. ولكن لا تباين بين الأعم والصحيحة، وذلك لأن الأعم منطبق على الصحيحة وغيرها، فإذا تردد الكلام بين الأعم والصحيحة فهذا من باب التردد بين الطبيعة وفردها الخاص، ومع التردد بين الطبيعة والفرد الخاص نحن نجزم بأن هذا الفرد هو فرد الطبيعة، ومع إحراز كون هذا الفرد فرد الطبيعة فنحن نشك حينئذ أن المتكلم يريد وراء الطبيعة خصوصية أو لا يريد وراء الطبيعة خصوصية. فقد يقال، انتبهوا، قد يقال بأن مقتضى البيان أنه لو أراد الخصوصية لأقام قرينة عليها. فإن قلت اللفظ صالح لأن يكون المراد به المتخصص بما هو متخصص، قلت المفروض أن اللفظ صالح للحمل على الطبيعة، فإذا كان صالحا للحمل على الطبيعة فمقتضى كون المتكلم في مقام البيان ألا نحمل كلامه على أن يكون مجملا من جميع الجهات ما دام يمكن حمله على ما يندفع عنه إشكال عدم البيان. وإن شئت قلت أن أصالة البيان تقتضي أن يكون مراده مجملا في مبينا في الجملة وإن كان مجملا من جميع الجهات، وهنا يدور الأمر بين أن يكون مراده الأعام وبين أن يكون مراده الصحيح، فإن كان مراده الصحيح فهو لم يبينه أبدا، وذلك لصلاحية اللفظ لبيان كل من الصحيح والأعام. وأما إن كان مراده الأعام فقد بين الأعام ولكنه سكت عن الخصوصية، وهذا يتناسب مع عدم إرادة الخصوصية، لأنه لا إشكال أنه لو حملنا اللفظ على إرادة العموم وقلنا أنه يريد العموم جدا الأعام جدا، فبالتالي لم يكن سكوته عن الخصوصية إلا لعدم الإرادة. فلعل الكلام الذي عن الإشكال الذي أورده على التقرير ليس بواردين، أو أن يكون كلامه مبني على سهوه عما لاحظ المقرر. وبالجملة فإنه يمكن تصحيح كلام المقرر من دون إشكالين. قال بل الصحيح في تقريب مقالة الأعم لا كلام مع ما ذكره المقرر عن الشيخ في تقريب مقالة الصحيحي، وإنما الإشكال في تقريب مقالة الأعم. قال الأولى أن يقال أن اللفظ دائما مستعمل في الأعام، وإفادة خصوصية الصحيحة والفاسدة بدال آخر، فمع عدم الدال الآخر يحمل اللفظ على ظاهره ويتمسك بإطلاقه. هذا تقريب الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لجريان النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية أو على عدم القول بثبوت الحقيقة الشرعية. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ونسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.